أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بالأمس وقفنا عند تأثير القراءة الذكورية والقراءة الأنثوية في نظرية المعرفة. قلنا هل للقراءتين أثر على نظرية المعرفة أم لا؟ ومن باب المقدمة وقفنا عند أهم نظريات المعرفة. أعزائي، النص القرآني أشار إلى هذا الأصل، والدراسات الحديثة أيضا بشكل أو بآخر تثبت هذا، يعني الدراسات النفسية، العلوم الإنسانية وغيرها تثبت هذه الحقيقة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ومن هنا يحتاج الإنسان لكي يعلم شيئا يحتاج إلى أدوات الإدراك. ومن أهم أدوات الإدراك في هذا المجال أعزائي ثلاثة: الأول هو العقل، الثاني هو القلب، الثالث هو الحس. أعم من أن يكون حسا ظاهريا أو حسا باطنيا، الحواس الظاهرة والحواس الباطن. هذه هي أهم أدوات الإدراك وتحصيل المعرفة عند الإنسان. وعلى هذا الأساس توجد نظريات ثلاثة في المعرفة. النظرية الأولى التي هي النظرية العقلية، وهي موروثة من اليونانيين وإلى يومنا هذا، يعني تجعل محور تحصيل المعرفة للإنسان للكشف عن المعارف والحقائق ما هو؟ العقل الإنساني. النظرية الثانية تجعل طبعا مع الإقصاء، مع إقصاء الطرق الأخرى والأدوات الأخرى. النظرية الثانية في المقابل تقول لها أن محور الإدراك هو القلب والكشف وإلى غير ذلك، وهي النظرية العرفانية، تلك النظرية الفلسفية. النظرية الثالثة وهي المعتقدة بالتجربة، تقول بأن ما تثبته التجربة والحس فهو ماذا؟ فهو موجود، وما لا تثبته فلا وجود له، وهي النظرية الحسية التي تعتمد التجربة. وتلك النظرية العقلية التي تعتمد الاستنتاج العقلي. وثالثة النظرية القلبية وتعتمد المجاهدة والرياضة. ما أدري واضحة الآن الرؤية؟ إذن العقل وأدواتها ما هو؟ ها؟ المنطق والاستنتاج والأشكال القياسية وغير ذلك، بهذا تعتمد. وأي حتى الحس ترجعه إلى ماذا؟ ترجعه إلى ماذا؟ إلى العقل. تقول إذا العقل لا يؤيد فإن المحسوسات أيضا يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن. ولهذا تجدون التجريبيات اللي تدخل في المنطق الأورسطي أيضا لا تعتمد على كبرى عقلية عزة. والمقابل أيضا ذاك اللي هو النظرية القلبية أو النظرية العرفانية التي تعتمد، ولكنهم ما هي أدواتها؟ مو أدواتها الاستنتاج، أدواتها ما هي؟ المجاهدة والرياضة المعنوية والتزكية والطهارة، طهارة النفس والسر والعقل والروح، و70 نوع من الطهارة. مولاد يقولون انت ثبت هذه تنعكس لك كل المعارف. والنظرية الثالثة اللي هي النظرية الحسية اللي جون لوك وأمثاله وعزوه موجودة طبعا يكون في علمكم. هاي النظرية الحسية ليست أصولها غربية وإنما أصولها ما قبل فلسفة أرسطو أعزائي، يعني اللي يطالعون ما قبل أرسطو مولانا النظرية الحسية والمادية كانت هي الحاكمة أعزائي. نعم استحدثت بأساليب جديدة في العصور المتأخرة. والحس أعزائي واقعا باب واسع جدا جدا، والحس تارة ينظر إليه، التفتوا لي أعزائي، من زاوية فلسفية، وأخرى ينظر إليه من زاوية عرفانية، وثالثة ينظر إليه من زاوية مادية. الأعزاء اللي عندهم وقت للمطالعة أعزائي، هذا الكتاب من الكتب المفيدة جدا في هذا المجال، وهو الإدراك الحسي عند ابن سينا. الإدراك الحسي عند ابن سينا، بحث في علم النفس عند العرب ولكن من زاوية الرؤية المشائية. كتاب مفيد جدا، قديم الكتاب، لعله قبل 60-70 سنة المؤلف، هاي الطبعة الثالثة له. ولكن عندما تنظر أنت إلى أعزائي، عندما تنظر إلى الفهرس أعزائي، تجد بأنه الفصل الثاني الإحساس الظاهر تعريفه عناصره الحواس الظاهرة، الفصل الثالث الشروط الفسيولوجية للإحساس، الفصل الرابع الحواس الظاهرة، ثم يبدأ الخامس اللمس، السادس الذوق، السابع الشم، الثامن السمع، التاسع البصر، الفصل العاشر الحواس الباطنة أعزائي. ثم يبدأ بتعريف الإحساس الباطن، ثم يأتي إلى الفصل الثاني عشر تشريح الدماغ وتوضيح مراكز الحواس الباطنة، الفصل الثالث عشر في الحس المشترك، الرابع عشر القوة الوهمية أو الوهم، الخامس عشر الذاكرة، السادس عشر التخيل ووظائف التخيل. أعزائي واقعا كتاب جامع. ثم موقف ابن سينا من المذهب المادي، باعتبار أن المذهب المادي يقوم على أساس ماذا؟ الحواس، فهو يوافق على أنه إرجاعها إلى المادة، أو يقول لا، ما وراء شنو؟ ما وراء العقل، يعني إرجاع التجريبيات إلى الأمر العقلي. كتاب مفيد في 300 صفحة، هواي مفيد، ومن متخصص كاتب الكتاب جيد. ولهذا احنا بعد ما راح نقف عند الإدراك الحسي، إن شاء الله الأعزاء هم يطالعون، نحاول أن نقف عند ماذا؟ عند الاتجاه العقلي والاتجاه القلبي بقدر ما تسعه أبحاث فقه المرأة، ولا لا علاقة له، ولكنه مفيد مفيد جدا أعزائي، التفتوا لي جيدا. هنا بشكل واضح كما أشرنا بالأمس، الاتجاه الفلسفي المشائي أصر على العقل النظري وأخرج البعد الشهودي والقلبي والإلهامي، وعبر ما تشاء عن دائرة ماذا؟ عن دائرة تحصيل المعرفة. التفتوا جيدا، يعني إذا تقول له هذه المعرفة من أين، تقول كشف، يقول هذا تخيل، هذا وهم، ما أدري واضح، يعني بشرط لا من الاتجاه ماذا؟ العرفاني، مو لا بشرط، بشرط لا منه. وهذا المعنى نحن أشرنا إلى أعزاء اللي يردون يراجعون في أول أعزائي، الإخوة اللي يردون يراجعون هذا مولانا المدرسة المشائية، هذه الفلسفة الجزء الأول، يعني شرح الأسفار الجزء الأول، المدرسة المشائية الخلفيات والمكونات العامة، خصائص المدرسة، المنهج والأسلوب العقلي المتبع في تحقيق مسائلها، بشرط ماذا؟ ها؟ التفتوا جيدا، وإنكار أي بعد ولهذا وبناء على هذا تجد بأنه ينكرون مسألة المعارف التي تحصل عند الإنسان من كذا إلى آخره. يمكن الأعزاء يراجعون. هذا هو الاتجاه الأول، الاتجاه العقلاني اللي قلنا مظهره في الذكر والأنثى من لا أقل البعد الغالب هو من، وهذا ما يقولونه في كل أنه من حيث التعقل أقوى. إذن ماذا لابد هو الذي يدبر هو. طبعا هي من المغالطات، هي من المغالطات. لماذا؟ لأن الذي هو عند الرجل أقوى هو العقل النظري الفلسفي، وإدارة الحياة مرتبط بالعقل شنو؟ بالعقل الاجتماعي. ولا ولكنه أكو اشتراك لفظي بين كلمة شنو؟ الرجل عاقل، وهذا يا عقل هذا يعني العقل الفلسفي العقل الرياضي، لا هذا العقل التدبيري الاجتماعي، ولا علاقة له بالعقل الذي هو من خصائص الرجل. وهذه من المغالطات واللي أنا في الأبحاث السابقة أيضا أشرت إليها، الآن مو محل بحث. الاتجاه المقابل أعزائي وهو الاتجاه شنو؟ الاتجاه القلبي، الذي يقول أن الطريق يمر من الإدراك القلبي ووسيلته هي المجاهدة والرياضة. لماذا؟ لماذا؟ يقول للإشكالات الواردة على الاتجاه العقلي. هذا كتاب مصباح الأنس اللي بالأمس أشرنا إليه لمفتاح الغيب لفلان، مصباح الأنس وشرحه لابن حمزة الفناري. هناك في صفحة 32 التفتوا جيدا أعزائي، الفصل الثالث في تبيين منتهى الأفكار وتعيين معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه. يعني شنو؟ يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، كيف نعلم؟ ما هو الطريق؟ قال ما في علم الله بالأدلة النظرية، يعني على العقل النظري، متعذرة، مو متعثرة. ماذا؟ متعذرة. إذن هو بشرط لا من الاتجاه العقلي، لا لا بشرط، دققوا في هذا، لا لا بشرط، متعذرة لوجوه مستنبطة من كلام الشيخ الأول الثاني. هذه كلها إشكالات على ماذا؟ على الاتجاه العقلي. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع، 9 وجوه لرد نظرية المعرفة العقلية والفلسفية. ثم يطبق ذلك على ماذا؟ يقول إن أعرف الحقائق الجوهرية عند الفلاسفة والمناطق ما هو؟ حيث عينوها للتمثيل الحقيقة الإنسانية التي عرفوها بالحيوان الناطق، والحيوان وعرفوا الحيوان بماذا؟ الحيوان بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة. ثم عرفوا الجسم بأنه جوهر قابل للأبعاد 3 المتقاطعة على قوائم. التفت جيدا، هذا التعريف اللي هو أهم تعريف عندهم للإنسان يرد عليه 9 إشكالات مولا. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن مولان، 8 إشكالات مولان على هذا تعريفهم. فإذا كان تعريف الإنسان عندكم هذه مشكلته، فما بالك شنو ها بالأمور الأخرى. ولهذا قال الشيخ أن تعريف الشيء بالحدود إن لم يكن متعذر فهو متعثر. إذن ما هو الطريق؟ يقول الطريق كما قال الشيخ ابن القونوي، لما اتضح لأهل البصائر أن لتحصيل المعرفة الصحيحة طريقين، طريق البرهان اللي طريق من هو؟ طريق الحكماء والفلاسفة والمتكلمين والحوزات العلمية، لأن هم يتبعون بعد يشتمون يشتمون الفلسفة ويشتمون المنطق ويقولون هذه السؤر السؤر الملاحدة، ولكنه هم غاصين إلى أذنيهم ماذا؟ في المنهج البرهاني والعقلان، هذا الأصول من أول إلى آخر، اقرأوا ملا كله استدلالات منطقية أرسطية وقواعد فلسفية. جاءتنا منين مولانا؟ من سؤر اليونانيين. التفتوا جيدا، طريق البرهان بالنظر هذا أولا، وطريق العيان بالكشف اللي هو طريق القلب. وحال المرتبة النظرية قد استبان أنها لا تصفو عن خلل، وعلى تسليمه لا يتم، فتعين الطريق الآخر وهو التوجه إلى الله بالتعرية الكاملة والالتجاء التام وتفريغ القلب عن جميع التعلقات الكونية والعلوم والقوانين. هسه الآن يقول تعرية، عن شنو تعرية؟ يقول تعال أعلمك ما هي التعرية. فالتعرية عندنا تعرية طهارة ظاهرية وطهارات ظاهرة وطهارات شنو؟ اقرأوا، طهارات ظاهرة وطهارات باطنة. هسه الطهارات الظاهرة واضحة، طهارات الباطنة ما هي؟ فطهارة الخيال وطهارة الذهن وطهارة العقل وطهارة القلب وطهارة النفس وطهارة الروح وطهارة الحقيقة الإنسانية وطهارة السير وطهارة الإنسان. عند ذلك يصل الإنسان، فطهارة الأرواح والقلوب يوجب مزيد الرزق المعنوي. دم على الطهارة يوسع عليك رزقك. هسا انت ذهنك فقهي ومباشرة وين يروح ذهنك مولانا؟ وين؟ ها؟ وقعا لا هو صحيح يقينا ببعد معنوي، ولكن لماذا تحصره في الطهارة ماذا؟ المادية. انا اشكالي مو اشكالي، اشكال العرفاء يقولون كل الذي تقولونه في الفقه نحن معكم، اشكالنا عليكم عندما تجعلوه بشرط لا، عندما تقيدوه، عندما تحصروه. هذا الحصر من أين جئتم به؟ وإلا لازمه أنه أم تقبلوا مولانا. طبعا احنا بعضها أشرنا إليها في كتاب العصمة عندما وصلنا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ويطهركم. هذا يا تطهير، كل الذهن وين راح مولانا؟ شنو؟ التطهير من المعصية. وهذا التطهير من المعصية قد يوجد عند أواسط الناس. من قال بأنه يمكن للإنسان لا يحصل؟ شنو قيمة واقعا؟ شنو قيمة؟ إنما المهم وين يا طهارة؟ الطهارة المعنوية، الطهارة القلبية، الطهارة الذهنية. أذني هذه هي الصعبة على الأحوال. يقول وقبول العطايا الإلهية على ما ينبغي إلى آخره. جيد، هذا متضح أعزائي. وهذا السيد الطبطبائي على طريقة باعتبار هو بهذا الاتجاه، انظروا ماذا يقول عن المسلك العقلي بعد أن يعرفه في الميزان المجلد السادس أعزائي، صفحة 171، بعد أن يقول بأنه المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين. يقول أي معرفة؟ يقول لعله للرواية معنى أدق، وهي المعرفة الحصولية والنظرية، والمعرفة ماذا؟ القلبية والكشفية. تلك معرفة، ولكن النفع أي أنفعهما ياهو المعرفة القلبية. لماذا؟ التفت جيدا. يقول والمعرفة المتجلية فإنه نظر شهودي وعلم حضوري، والتصديق الفكري يحتاج في تحققه إلى نظم الأقيسة واستعمال البرهان، وهو باق ما دام الإنسان متوجها إلى مقدماته. بمجرد أن تغيب بعض المقدمات كل البرهان يسقط عن الاعتبار، غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها، ولذلك يزول العلم بزوال الإشراف على دليله، خصوصا مولانا في أخريات عمره. شي يصير مولانا؟ شي يصير مولانا هذا المرض اللي يسموه
الزهايمر مولا
يبقى شيء لو ما يبقى شيء. ها ومن نعمره، هذا التنكيس مو فقط في القوى البدنية، في القوى البدنية والعقل. فلهذا يرجع طفلا وقع يقول هاي العلوم الحصولية أقصاه، أقصى ما عندكم هذني بعد أربع اصطلاحات تحفظونها في الدنيا، أربع أيام يصفقوا لكم مولانا، وأربعة لم كنتم تطبعون بها يقول أحسنت أحسن مولانا، آخر العمر تطلع منا نجين مولانا كيوم ولدته أمه كل شيء ماكو. هذه سيد الطبري يقول يزول العلم بزواب الإشراف على دليل وتكثر فيه الشبهات ويثور فيه الاختلاف ونحو ذلك. هذا هم العلم الثاني. في ضمن نظرية العرفاء أكو فد نظرية أخرى هواي لطيفة. الآن ماذا قالوا؟ التفت جيدا. عقل صار في قبال القلب، والقلب صار في قبال يعني أداتان للإدراك ما هما منفصلة إحداهما عن الأخرى. نظرية ثالثة ينقلها السيد الطبطبائي، هل يوم روحوا ابحثوا عنها، أنا لا أعلم أنه ينقلها عن ابن سينا، ولكن أين مصدرها؟ ما أنا ما إلى الآن لم أجد. الأعزاء إذا يستطيعون يبحثون مولانا أنه هذه مصدر هاي الكلمة من أين. ينقل عن الشيخ ابن سينا يقول أساسا العقل ليس مدركا، القلب هو المدرك. هذا من ده يقوله؟ ابن سينا، ها الفيلسوف ده يقوله مو العارف. القلب هو المدرك والعقل أداة إدراك القلب. كيف أن البصر يبصر والعين ماذا؟ أداته. العين مو هي الباصرة، العين ما هي؟ أداة قوة في النفس هي الباصرة. فالعين شو صفة؟ العين ما هي؟ أداة الإدراك. هاي النظرية هو آية عميقة، الحق والإنصاف. يعني هذا حفظ القلب وحفظ ماذا؟ العقل، وأعطى لكل منهما دوره وقيمته الخاص. هذا المعنى يشير إليه السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الثاني صفحة 225 في ذيل الآيات 224 إلى 427 من سورة البقرة. يقول وقد رجح الشيخ أبو علي بن سينا كون الإدراك لمن؟ للقلب. وقرأنا الآيات القرآنية التي أشارت لهم قلوب لا يفقهون، ما أدري واضح ولا. كون الإدراك للقلب، إذن ما هو الدور العقل؟ بمعنى أن دخالة الدماغ فيه دخالة الآلة مو المدرك هو العقل. العقل والدماغ ليس هو المدرك، وإنما هو ماذا؟ آلة إدراك القلب. فللقلب الإدراك وللدماغ ماذا؟ ها؟ الوساطة. هذا اللي يقول شوفوا هنا مبينه في شقد، ها شقد مبين المطلب هنا سيد الطبائي في سطر، اما تعالوا الى الفارسي سبعة اسطر مبين. ملتفتين ولا؟ هذا معناه انه هنا يجد اكو غموض في المطلب، فتوضيحه وتفصيله وين جاي؟ بالفارسي في المجلد الثاني الفارسي صفحة 337. يقول شيخ أبو علي بن سينا در إن مسألة كمركز إدراكات وصفات نفساني در ساختمان بدن إنساني چيست؟ أولا يطرح المسألة، ما هو دور الدماغ بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى القلب. إن احتمال را ترجيح داد أس رجح هذا الاحتمال كهمن قلب باشد بإن معنى، يعني أن القلب هو المدرك بأي معنى؟ بإن معنى بعد شرح ماذا؟ شرح هذا الذي تقدم. إن بإن معنى كقلب مركز همي إدراكات وشعور باشد ودماغ تنها جنبي أبزار داشته باشد، همون طور كچشم آلة بينائي وقوش آلة شنوائي إلى آخره، كما أن العين آلة قوة الإبصار والأذن والأنف إلى آخره. هذه نظرية، فالنظرية واقعا بعد لا تقصي العقل ولا تقصي القلب، وتنسجم كاملا أيضا مع النظرية القرآنية أن القرآن ده يعطي ماذا؟ يعطي قيمة لهما، يعني للعقل وللقلب معا. من هنا أعزائي تفهمون لماذا أن العرفاء عندما وضعوا يدهم على القلب قالوا ماذا؟ المركز ماذا؟ هسه بعضهم كان متطرفا قال بشرط لا من العقل، وبعضهم قال لا، العقل إذا كان له دور فدوره محدود إلى حد، وما زاد عن ذلك يستطيع أن يخرج عن حده أو لا يستطيع. لا يستطيع، كما أن البصر له حد وهو الإبصار، وأن السمع له حد وهو، هل يحق لك أن تتوقع من البصر غير الإبصار إذا توقعت في محله أو في غير محله؟ يقول مشكلة الفلاسفة أنهم لم يعرفوا حد العاقل فيتوقعون منه ما هو قادر عليه، وما زاد عن ذلك يستطيع أو لا يستطيع. وهذا توقعكم في غير محله، التفتوا إلى هاي النقطة، توقعك من العقل في غير محله، أما القلب شنو؟ إذا صحت هاي الرواية القلب ماذا؟ شنو؟ عرش الرحمة. نعم تستطيع بالعقل أن تمشي إلى خطوات، ولكنه بعد ماذا؟ لو دنوت أنملة لاحترقت. هذا موقعي، مو عندي موقع أكثر. ومن هنا تكررت هذه الجملة في كلماتهم من أن القلب له طور وراء طور العقل. هذه طور وراء طور العقل، يعني هذا حد العقل، بعد أكثر من ذلك يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع ولا يستطيع. هذه الفتوحات أعزائي، المجلد الأول صفحة 395، المجلد الأول صفحة 395، الباب السابع والأربعون، الباب السابع والأربعون في معرفة أسرار وصف المنازل. يقول وأعني بأصحابنا، عندما يقول أصحابنا ابن عربي يقول مرادنا منه أصحاب القلوب مو أصحاب العقول، والمشاهدات والمكاشفات، ولا أعني بهم العباد ولا الزهاد ولا مطلق الصوفية إلا أهل الحقائق والتحقيق منهم. ولهذا يقال في علوم النبوة والولاية أنها وراء طور العقل، ليس للعقل فيها دخول بماذا؟ بفكر، لأنه ذاك له حد محدود، لكن له القبول خاصة عند آخره. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي شرح الفصوص للقيصري، المجلد الأول صفحة 539 أعزائي، أيضا كذلك عندما يتكلم وما أعطاه الله النظر العقلي وما ورد الخطاب على ما يعطيه الكشف، إذن يجعل الكشف في قبال ماذا؟ ابن عربي في الفصوص، النظر العقلي. ولهذا يقول النظر العقلي كثيرون، أما العارفون شنو؟ قليلون. ولذلك كثر المؤمنون اللي يستعملون النظر العقلي وقل العارفون. هذا مسببت قل العارفون، لأن المؤسسات الدينية اتجهت بأي ماذا؟ هي وجهت الناس بأي اتجاه؟ اتجاه النظر لا اتجاه التزكية. ما أدري واضح صار ولا. ولهذا يقول: وقل العارفون لأن طور المعرفة فوق طور الإدراك العقلي. يكونوا على ثقة، لو أنهم من اليوم الأول الحوزات كما توجه للكفاية والرسائل والمكاسب توجه عشر معشارها لأي شيء للتزكية، كونوا على ثقة أصلا كنا في عالم آخر. ولكن الآن كل وقت الطالب، كل جهد الطالب، كل فكر الطالب، كل دغدغة الطالب، كل هم الطالب شنو؟ أن يفتح مغاليق الكفاية. فكل ذهن الطالب شي يصير مولان عمره وين ينقضي؟ ينقضي في هالحواشي والتعليقات والشروحات وكذا خاصة. وإلا لو من اليوم الأول عشر معشار، والله أقولها عشر معشار، كان يوجهون الطلبة إلى مسألة شنو؟ البعد المعنوي، البعد الأخلاقي، البعد التقوائي. كونوا على ثقة، في عالم آخر كنا. ولكن ما موجود هذا اللي يشوفون الآن. مسألة العرفان أو التزكية، اتركوا كلمة العرفان، التزكية لها سوق في حوزاتنا العلمية وليس لها سوق؟ ليس لها سوق أبدا، لا سوق لها. على أي الأحوال، هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي في تمهيد القواعد لمن ترك الأصفهاني الأعزاء اللي يردون يراجعون، أنا فقط أطل المصادر مولانا في صفحة 384 هاي مال الشتياني، وأنا مفصلا بعد شرح مولانا في شرح تمهيد القواعد، في شرح تمهيد القواعد الجزء الأول صفحة 519 وما بعد ذلك. وبالأمس بعد أشرنا إليه أنه طريق العرفان ماذا يوصل عند الإنسان. أما النظرية المختارة أنا أشير إليها، تقوم النظرية المختارة عندي على أصلين أعزائي. التفتوا لي أبو، احنا ما نتوافق ويا الاخوه نحكي نظريه المعرفه، اذا ما دام جاءت مناسبه خلي فالشيء نقول في المطلب شيء. الاصل الاول، النظريه الموجوده في المعرفه منذ الاف السنين والى يومنا هذا، ان الانسان بالنسبه الى حقائق العالم الاعتبارية والتكوينية دوره دور المشاهد والكاشف والمراقب. بعبارة أخرى، له أثر على الحقائق أو ليس له أثر؟ عند الانكشاف مو في واقعها، لا، عندما تريد أن تنكشف يؤثر، أو حالته حالة المرآة التي تنعكس فيه، أي منهما؟ النظرية تقول نظرية أنه مشاهد، مراقب، مرآة. واضح صار؟ وأما أنا فإني أعتقد أن الدور الإنسان في الكشف عن الحقائق هو الدور المشارك لا دور المراقب، هو جزء من عملية الفهم، جزء مهم من عملية الفهم، ولهذا لا ينعكس عنده شيء ولا يفهم شيئا إلا ووجوده ووجدانياته وخلفياته وثقافته وزمانه ومكانه وأحاسيسه وعقله وقلبه له دور ماذا؟ في الفهم. هذا أصل من أصول نظرية المعرفة عندي، اللي الكثير من الأعزاء عندما أتكلم عن النتائج لا يعلمون لماذا أن سيدي يقول هذا الكلام، من أي أساس؟ هذا مبني على نظرية المعرفة عندي، أن نظرية أن الذي يريد أن يكتشف الحقيقة ليس دوره دور المحايد الذي لا أثر له في فهم الحقيقة، بل دور ماذا؟ دور المشارك. ولهذا هذه عبارة اللي كتبتها، أقول أن المشهور دوره دور المشاهد والمراقب والمرآة كما هو المشهور بلا تدخل وتأثير في عملية الإدراك والفهم، هذا المشهور. أما أنا فأعتقد أنه جزء من عملية الإدراك والفهم بكل وجوده وأحاسيسه وإدراكاته وثقافته وروحياته ونفسياته ووجدانياته. وهذا هو منشأ الاختلاف بين البشر، وإلا الحقيقة الخارجية واحدة لو متعددة، ها؟ الواقع الخارجي واحد لو متعدد واحد. لماذا أنت تختلف؟ واحد يقول أبيض، واحد يقول أسود، لماذا؟ واحد يقول جيد، واحد يقول ماذا؟ سيء، لماذا؟ فهي الحقيقة تنعكس، لماذا تختلفون؟ الاختلاف منشأه ماذا؟ أن المدرك جزء من عملية الإدراك والفهم والعلم والمعرفة. ويكون في علمكم هذا فلسفيا في محله نستطيع إثباته من ديكارت إلى يومنا هذا، يعني من القرن السادس عشر إلى يومنا هذا، خصوصا عند كانت وما بعد كانت. وفي العلوم النفسية الحديثة أيضا ماذا؟ هذا ثابت، أن نفسيات المدرك، أحاسيس المدرك، وجدانيات المدرك لها دور أساسي في ماذا؟ في عملية الفهم. ولهذا هذا الرجل هذا في الإدراك الحسي عند ابن سينا، واحدة من الإشكالات الأساسية التي يوردها على ابن سينا، يقول التفت في صفحة 43، التفتوا إلى العبارة، إهمال دراسة الناحية الوجدانية في عملية الفهم. يقول وجدان الإنسان، أحاسيس الإنسان في النظرية السينوية مأخوذة بعين الاعتبار لو غير مأخوذة؟ ما مأخوذة بعين الاعتبار، وهذه من أهم إشكالات ماذا؟ النظرية الفلسفية. أهمل ابن سينا في دراسته النفسية دراسة الناحية الوجدانية من الحياة النفسية، وشأنه في ذلك شأن ماذا؟ شأن معظم الفلاسفة الأقدمين على العموم، ولعل ذلك راجع إلى غموض هذه الناحية عند المتقدمين، وسبب اقتصارهم لأن كل همهم دراسة العالم، مو دراسة العالم لا فهم العالم، كل همهم يريد يفهمون ماذا؟ العالم الخارجي. أما هذا اللي يريد يفهم العالم الخارجي، ها؟ ما هي حالاته؟ ما هو تأثيره؟ كاملا مغفول في نظرية المعرفة. قدرت أوصل المطلب ولا؟ وهذا ليس خاصا أعزائي بالفقه والأصول والفلسفة وكل العلوم الإنسانية، بل في كل العلوم الطبيعية. علوم طبيعية أنا كاشف لو مشارك، شو تقولوا؟ ها؟ محال. أكو مقالة يعجبني ترجعون له، هاي المقالة طبعا أنا طابع الكتابة شكل ولا هو مقالة، شنو اسم المقالة؟ التفتوا لي جاي الأعزاء اللي هاليوم يريدون يراجعون مقالة مولانا لا تتجاوز 10 صفحات، بعد خد لا عندكم وقت تطالعوها. تعطيل المادة أحد الجوازات النظرية لانطلاق المنظومة الحداثية. محسن المحمدي باحث مغربي، فقط خلاصة المقالة أنا أقرأ لك إياها. هذه خلاصة المقالة: أثر العلوم الطبيعية على الرؤية الكونية. إذا أنت نظريتك في المادة أو الفيزياء مولانا ما قبل نيوتن، شكل تفسر العالم. إذا نيوتن، شكل تفسر العالم. إذا نظرية الكم، شكل تفسر العالم. إذا نظرية النسبية لإينشتاين، شكل تفسر. هسه شنو علاقتنا؟ لأنه هاي النظريات مؤثرة. ولهذا إذا يتذكر الأعزاء في كتاب إشكالية التحيز، تذكرون أعزائي إشكالية التحيز، مرارا أشرنا إليه، انظروا تعالوا معنا إلى ما عندي شغل الآن كذا. يقول: العلوم الطبيعية والانحياز فيها. يقول العالم الطبيعي إذا نظريته فلان شيء عن الرؤية الكونية، شكل يفسر الظاهرة. إذا كان إلهي، شكل ماذا يفسر؟ لماذا؟ شنو الواقع الطبيعي يختلف؟ يقول: لا، لأن عملية فهم الواقع الطبيعي تركيبة العالم جزء من عملية الفهم. ثقافته، رؤيته، مبانيه جزء ماذا؟ ولهذا بعد الأعزة، هذا أنا سابقا أشر إلى، بس فقط الآن حتى أشير: العلم في منظوره الجديد، تأليف روبرت أغروس، ترجمة دكتور كمال خلايلي، صفحة 22. يقول بأنه كانت، أنا هذا مش معلق عليه، اقرأه، مهم جدا في نظرية المعرفة. يقول: فعملية القياس تحدث في وضع الإلكترون. يقول: وهكذا استطاع العلم الحديث أن يرقي دور العالم، أنا وأنت، من كونه مراقب إلى كونه مشارك. وهكذا تمت ترقية المراقب ليصبح شنو؟ طبعا هذه مو قضية اعتبارية، يعني جلسوا في مكان اتخذوا قرار، لا، اكتشفوا هذه الحقيقة، أن العالم لكي يفهم العالم هو مراقب ومشاهد ومرآة، أم ماذا؟ أم جزء من عملية الإدراك؟ ها، جزء من عملية الإدراك، مو فقط توليد، جزء من عملية الإدراك بشكل عام. بعد: وما أوحت به الفلسفة في غابر الأزمنة تبينه لنا اليوم ميكانيك الكم. عجيب، ميكانيك الكم شنو علاقته بنظرة المعرفة؟ يقول: لا، لأنه هاي الرؤية في الفيزياء، لأنك جزء من عملية الإدراك، سوف تفسر العالم تفسيرا شنو؟ بقوة مثيرة. فعالمنا اليوم بطريقة غريبة عالم قائم على المشاركة. وهكذا أصبحت أصغر جسيمات المادة غير قابلة للتعريف، بمعزل عن خيارات وأفعال المراقب الذي هو ضروري، لا كشاهد فحسب، بل كمشارك. هذا تمام الكلام أعزائي في الأصل الأول. الأصل الثاني: حقيقة الذكر والأنثى. هل هما، دققوا، هل هما على نحو التباين أو لا؟ احنا إلى يومنا هذا من صار ذكرا فهو ليس شنو؟ أنثى. ومن صارت أنثى بعد شنو؟ هل أن علوم النفسية الحديثة تقبل هذه المقولة أو لا تقبل؟ هذه شوية نقف إن شاء الله عند نظرية يونغ، اللي هو من أهم تلامذة فرويد، ومن أهم معارضيه أيضا، ومن أهم المؤسسين للعلم النفسي التحليلي. انظروا سنقول لكم ماذا يقول بعد هذا. هماتينا مو بحث آية ورواية، ها، هذا بحث جنو، تحليل وتجربة سريرية مولانا، أن الرجل ما هو وأن المرأة ما هي، وعلى أساسه سندخل إلى نظرية المعرفة. هذا الأصل الأول مشارك. الأصل الثاني الرجل عندما يدخل لفهم العالم بأي روحية يدخل إلى فهم العالم، والمرأة تدخل لفهم العالم ماذا؟ بأي روحية تدخل. والحمد لله رب العالمين.